نتحدث الآن عن فتح الجزيرة. فتح الجزيرة، الجزيرة دي تقع الآن داخل حدود تركيا، كان في ذو الحجة سنة 17، ذو الحجة سنة 17 هجرية. الجزيرة دي لو تاخد بالك من الخريطة اللي قدامنا اهي، تقع الجزيرة دي في شمال العراق بالقرب من حدود الشام وحدود الروم. هي آسيا الصغرى، يعني تقع في منطقة آسيا الصغرى كده، تركيا اليوم، مكانها النهاردة تركيا. يحدها نهر دجلة من الشرق والفرات من الجنوب والغرب. بتجري في أوسطها الروافد للنهرين، روافد نهر دجلة والفرات، لأن احنا قلنا هما بينبعوا من الشمال من تركيا، عكس نهر النيل اللي بينبع في مصر من السودان من تحت. تختلف عن منطقة السواد اللي بتقع أرض برضو، اللي بتقع برضو أسفل بس بين نهر دجلة والفرات، إن منطقة السواد اللي تحت دي بين نهر دجلة والفرات أخصب من منطقة الجزيرة. ولذلك كانت القبائل اللي هي اياد والنمر وتغلب، العرب دول اللي تنصروا وبعدين اسلموا بعد كده، كانت بتسكن الجزيره دي. والجزيره تعتبر اقرب مناطق العراق الى حمص في الشام، اقرب مناطق العراق الى منطقه الشام دي اللي هي الجزيره دي. يدوب المسلمون يستوطنون الكوفه بعد ما كوفوها وانشاوا فيها. أول ما المسلمون استوطنوا الكوفة وسكنوا فيها وسابوا بقى المدائن، جرت اتصالات بين الروم وعرب الجزيرة النصارى دول. على إيه بقى؟ الروم خايفين وعاملين حسابهم برضو إن هم مش عايزين المسلمين يقوا، لأن عندهم بقى لسه عندهم أبو عبيدة بن الجراح هناك، والفتوحات الإسلامية في الشام شغالة، ولونها يعني تعثرت قليلا زي ما هنشرح ونشوف بعد ما نخلص فتح العراق إن شاء الله. فاتفق الروم وعرب الجزيرة اللي هم بيسكنوا قريبين منهم دول على تكوين فريقين من قوات مشتركة بين الروم وبين العرب دول. الهدف ايه؟ الهدف انهم ينتزعوا مدينة حمص في الشام اللي فيها سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح. يعني الروم عايزين العرب المتنصرين دول يساعدوهم، وفعلا اتفقوا معنا على كده، وفعلا خرج حوالي 30,000 من القبائل العربية النصرانية دي، هم عرب بس تنصروا، دول موالين للرومان. اللي موالين للفرس الحمد لله اسلموا، دول بقى موالين للرومان، طلعوا يساعدوا مين؟ يساعدوا الرومان ضد المسلمين. طيب يعمل ايه بقى سيدنا عمر بن الخطاب لما علم بذلك؟ اول ما علم سيدنا عمر بن الخطاب بخروج 30,000 دول القبائل العربية المتنصرة اياد وتغلب النمر علشان يساعدوا الروم، امر سيدنا عمر بن الخطاب بارسال قوات الطوارئ الى حمص، وجعل عليهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميم. ايه قوات الطوارئ دي؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب شوف التخطيط والذكاء، المال اللي زايد في كل بلد من البلاد دي ياخدوه ويكونوا بيه مجموعة من الجيوش، يكونوا بيه مجموعة من الخيول، ومن كل بلد ياخدوا الخيول ده ايه وتستخدم في قوات الطوارئ، اسمها الطوارئ. يبقى الطوارئ دي تم تكوينها من فائض الاموال في كل مصر من الامصار. كان عددهم كام؟ 4,000. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب على طول لما حس ان الروم اتفقوا مع العرب دول بتوع الجزيرة يبعثوا لهم 30,000، فعلى طول امر بارسال قوات الطوارئ دي اللي هم 4,000، وكان بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي يخرجهم علشان ايه؟ علشان يمنعوا خروج الايه؟ 30,000 دول، ويأدبوا القبائل دي، لانهم دول بيساعدوا هرقل ضد المسلمين. ولذلك يعني مجموعة الطوارئ دي طالعة خلاص بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي علشان تمنع الايه؟ 30,000 دول انهم يروحوا يساعدوا الروم ضد المسلمين. في نفس التوقيت ده أرسل سيدنا عمر ابن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص: يا سعد، عندك ثلاثة من القوات، اختار منهم واحد وابعت معاه 5000 مسلم، وهيبقى معاك 4000 بتوع الطوارئ دول، يمنعوا ويرجعوا 30000 اللي رايحين يساعدوا الروم ضد المسلمين وضد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح في الشام. عين سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص أسماء الثلاث قوات، ثلاثة، اختار من الثلاثة دول. نمرة واحد، يا إما سيدنا عياض بن غن الفهري رضي الله عنه وأرضاه، ده اللي كان قاله سيدنا أبو بكر الصديق اللي يوصل منكم بدري يا عياض بن غن الفهري، أنت أو خالد بن الوليد إلى الحيرة، يبقى هو القائد العام على جنوش العراق. فقلنا أن سيدنا عياض بن غن راح دومة الجندل واتزنق هناك لغاية ما سيدنا خالد عمل الفتوحات دي وجاء فك حصاره وانضم له، ده سيدنا عياض ابن غن الفهري. رقم 2 من القادة اللي عينهم سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص عشان يختار منهم كان سيدنا خالد ابن عرفطة ابن سعير رضي الله عنه وارضاه، وده كان نائب سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. القائد الثالث هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص أو هاشم ابن عتبة المرقال اللي هو ابن أخو سيدنا سعد ابن أبي وقاص. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسعد بن أبي وقاص: عندك ثلاثة هو، اختار من بينهم قائد، اختار من بينهم قائد وابعت معاه 5000، ابعت معاه 5000 علشان يمنعوا 30000 من العرب المتنصرين دول بتوع عرب الجزيرة انهم يروحوا للشام ليساعدوا الروم ضد المسلمين. اختار سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا عياض ابن غنم الفهري رضي الله عنه وارضاه، وراح مكون معاه مجموعة قوامها 5000 زي ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط. كان هدف 5000 دول بقيادة سيدنا عياض ابن غنم الفهري انهم يرجعوا 30000 زي ما قلنا. فعلا الحمد لله سيدنا عياض بن غنم الفهري بال5000 اللي معاه استطاع ان يرجع 30000 دول ويمنحهم من ان هم، هو طبعا لما حيغير على القبائل بتاعتهم، هم مش معقول هيسيبوا القبائل بتاعتهم بالنساء والاولاد وفلوسهم وحالهم للمسلمين ويروحوا للرومان، فرجعهم رجعوا علشان يشوفوا الموضوع ويقاوموا. فمن فضل الله عز وجل تم ارجاع 30000 دول وما راحوش الى الشام، والحمد لله ان الكلام ده كمان كله حصل قبل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ما يوصل بال4000 اللي معاه اللي هم قوات الطوارئ دول. قوات الطوارئ يعني لم تشترك قوات الطوارئ، كان سيدنا عياض بن غنم خلص المساله دي قبل ما يوصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ب3 ايام كمان، يعني بعد ما سيدنا عياض انهى المشكله دي ب3 ايام وصل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. ولكن سبحان الله انما الاعمال بالنيات، فامر سيدنا عمر بن الخطاب ان يشترك القعقاع بن عمرو التميمي وال4000 اللي معاه في الغنائم، وكانهم حضروا ارجاع ال30000 دول من قبائل اياد وتغلب والنم. يعني صحيح وصلوا بعد 3 ايام ما اشتركوش، لكن عوملوا بالنيه. طيب هنيجي بقى دلوقتي نشوف الكتائب بقى اللي طلع بيها سيدنا عياض ابن غن الفهري بعد ذلك لفتح الجزيره، لان يرجع الفضل لله تبارك وتعالى ثم لعياض ابن غن الفهري في فتح الجزيره. فتح الجزيره بكل بلادها بقى، يعني بالترتيب كده، الرقه الخريطه قدامك اهي، نصيبين، حران، الرها، سميصات، رأس العين، أرمينية، وبعدين بقى تأديب العرب بتوع الجزيرة اللي قلنا عليها. سيدنا عياض بن غنم الفهري طلع بال5000 اللي معاه وقسمهم كالآتي. قسمهم عبارة عن 5 كتائب. 5 كتائب. الكتيبة الأولى بقيادة سهيل ابن عدي. سهيل ابن عدي. سبحان الله، سهيل بن عدي ده له اخ ثاني اسمه الحارث بن عدي، كان استشهد في معركه الجسر ولو اخ ثاني اسمه سهل بن عدي. كان سهل بن عدي اميرا على الجيش اللي بعته سيدنا ابو موسى بناء على امر سيدنا عمر بن الخطاب الى الاهواز لحرب الهرمزان. جاية القصة بتاعة الهرمزان لما نيجي نتكلم عن فتح الاهواز. كان فيها بقى سهل بن عدي. يبقى سهيل بن عدي ده له اخ اسمه الحارث بن عدي، وادي سهل بن عدي. سهيل بن عدي ده يتوجه الى الرقص. الكتيبة الثانية عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، ده يروح فين؟ ده على نصيبين. الكتيبة الثالثة عياض ابن غنم الفهري، هو بنفسه بقى القائد ده، يتوجه الى حران. الكتيبة الرابعة عثمان ابن ابي العاص، وده يتوجه الى ارمينية. هيبقى بقى الكتيبة الخامسة الوليد بن عقبة الاموي، ده اللي هيتوجه الى تأديب عرب الجزيرة. ده الكتائب اللي قسمت بقيادة سيدنا عياض ابن غنم الفهري. هناخدهم بقى كتيبة كتيبة مع البلاد بقى، يعني هنتكلم عن البلاد. يعني هنقول ان الكتيبة الاولى فتحت الرقة، يبقى هنتكلم دلوقتي عن فتح الرقة بقيادة سيدنا سهيل ابن عدي. هذه الرقة قدامك مكانها في ارض الجزيرة، تقع على نهر الفرات. مكانها على نهر الفرات. تحرك سهيل بن عدي وسلك طريق الفراض، غربي الفراض اللي على يدك الشمال. الفراض دي هي اخر معركه عملها سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يحج، كانت في 15 ذو القعده سنه 12 هجريه. خد بقى سيدنا سهيل بن عدي الطريق ده بتاع الفراض، غربي الفراض، نهر الفراض، لغايه ما وصل الى الرقه. ضرب عليها الحصار، ضرب على الرقه الحصار. اهل الراي والناس العاقلين جوه قالوا هنعمل ايه؟ هنقاتل؟ يعني ده هم قاعدين يفتحوا في البلاد دي كلها، هتيجي علينا احنا ونقف؟ طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى مفيش فايده، بلاش حكايه القتال دي، احنا نسلم. ففعلا عرضوا الصلح على انهم يدفعوا الجزية ويعتبروا من اهل الذمه. وكتب لهم سيدنا سهيل بن عدي كتاب بكده على ان ما فتح بالحرب عمل بقانون الحرب، وما فتح صلحا زي دول كده عمل بقانون اهل الذمه. تم العقد بكده، وكان من ضمن العقد اللي كتبه سيدنا سهيل بن عدي ان هو على الا يحدثوا كنيسه ولا بيعه ولا يظهروا ناقوسا ولا باعثا ولا صليبا، وهم وافقوا على هذا الامر. وتم فتح الرقه وبداوا يعتبروا دول من اهل الذمه ويدفعوا الجزيه. فتحت الرقه يبقى بعدها على طول نصيبين. نصيبين الفضل الله تبارك وتعالى ثم لسيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان في فتح نصيبين دي. هي مكانها الخريطه قدامك اهي، نصيبين تقع في اقصى بلاد الجزيره على نهر دجله، على نهر دجله الناحيه الثانيه بقى، وهي انزه بلد بالجزيره، بالجزيره وهي انزه بلد في الجزيره. الجزيره قلنا الجزء اللي هو ما بين نهر دجله والفرات فوق في الشمال، والخضره فيها كتير جدا جدا جدا. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم شافها في الاسراء، هو في الاسراء والمعراج شاف نصيبين دي، فقال رايت مدينه فاعجبتني، فقلت يا جبريل ما هذه المدينه؟ قال هذه نصيبين، هذه نصيبين يا رسول الله. فقل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركه للمسلمين، اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركه للمسلمين. اي سبحان الله فتحتها. لها قصه هي نصيبين دي. كان كسرى انوشروان كان حاكم فارسي، ده كان حاول ان هو يفتحها في الماضي يعني، ما قدرش واستعطف عليه عشان يخضعها لسلطان الفرس. فيعمل ايه؟ امر بجمع العقارب وحطها في قاروره، كل شويه عقارب في قاروره، قاروره يعني حاجه زي الازاز كده، ويروح حاططها على المنجنيق ويضرب. لما بتيجي دي في الهواء تمشي في الهواء تدب على الارض، القاروره بتتكسر. يعني هو بيضرب من بره الحس، من بره نصيبين دي. فدي القوارير دي الازاز ده زي البرطمانات الازاز كده، تمشي 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 تمشي، طبعا بتعدي السور من فوق ودب جوه المدينه فبتتكسر. لما يتكسر الازاز ده العقارب بتعمل ايه؟ بتنتشر. طبعا مش هيقدروا يمسكوها بقى، دخلت عقارب هنا وكل شويه عمال يرمي عليهم عقارب. ضج الاهالي من نفع العقارب، فكفايه بقى خلاص، فقالوا له خلاص يا انو شروان، وفتحوا له نصيبين. ولذلك يقولوا ايه؟ ان اصل عقارب نصيبين دي، اصل العقارب دي من نصيبين. سكانها اللي هي نصيبين دي زي ما قلنا من تغلب واصبحوا موالين للرومان، زي اياد وتغلب والنمر الثانيين اللي تنصروا واصبحوا موالين للفرس. اللي كان سيدنا عبد الله ابن المعتم لما راح كلمهم واثار فيهم النخوة العربية فاسلموا وفتح بهم تكريت، اللي هم اياد وتغلب والنمر. هنا بقى ما اسلموش الجزء اللي هو تبع الجزيرة ده. فتحرك سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان الى نصيبين، لقاهم متجمعين وطالبين الصلح. لما عرفوا ان الرقة سلمت يبقى احنا كما احنا اللي هنقاوم. اخبر سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان سيدنا عياض بن غنم الفهري القائد بتاعه بذلك، فقبل منهم سيدنا عياض بن غنم الصلح، وكانوا كلهم من العرب المتنصرين دول وما كانش فيهم اي واحد فارس. يبقى كده الحمد لله فتحت الرقة وفتحت نصيبين من فضل الله عز وجل. توجه المسلمون بالكتيبة الثالثة الى فتح حران. دي بقى اللي كان القائد على الجيش سيدنا عياض بن غنم الفهري بنفسه، هو القائد وهو هنا بقى. هو كان وصل في الجزيرة دي مكان وسط يعني، لما سمع بقى ان مدينة الرقة استسلمت ونصيبين، يبقى عمل ايه بقى سيدنا عياض ابن غنم الفهري؟ ضم الكاتبتين دول، الكتيبة الاولى بقيادة سهيل بن عدي اللي فتحت الرقة، والكتيبة الثانية بقيادة عبد الله بن عبد الله بن عتبان اللي فتحت نصيبين، ضمهم الاثنين له، ونظم جيشه بقى الخمس ثلاث، وقرر تصفية باقي الحصون. هيخش بقى سيدنا عياض بن غنم على حران. حران هو القائد طبعا سيدنا عياض بن غنم، فعبأ الجيش بتاعه بالتعبئة الآتية، جعل على مقدمة الجيش مسروق ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه. الخمس آلاف بقى المقدمة فيهم مسروق ابن مسروق العبسي، وعلى الميمنة سعيد ابن حزيم الجمحي، سعيد ابن حزيم الجمحي، وعلى الميسرة صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه. صفوان ابن المعطل السلمي اللي اتهم في حادثة الإبس مع ستنا عائشة في غزوة المريسيع أو بني المصطلق اللي طلعها سيدنا نبي السلام يوم واحد شعبان ورجع على أول رمضان سنة 4 هجري. هو هيستشهد بعد كده في أرمينية رضي الله عنه وأرضاه. وصل سيدنا عياض بن غنم الفهري بجيشه الخمس آلاف دول بالتعبئة اللي قلناها إلى حران، فوجد أهل حران مستنيينه بدون قتال، يلا طالبين الصلح. إيه المطلوب؟ تخش في الإسلام؟ لا، مش هنبقى مسلمين، يبقى نصالحكم على الجزية، تدفعوا الجزية. فدخلها دون قتال وبقوا دول من أهل الذمة ودفعوا الجزية. توجه المسلمون بعد ذلك إلى الرها. الرها دي بتقع شمال حران، أهي فوق على إيد أهي، شايف أنت فوق أهي، شمال حران. كان قاعد بقى سيدنا عياض بن غنم الفهري في حران دي شوية، ثم توجه بعد ذلك زي ما قلنا إلى الرها. أهي شمال حران زي ما أنت شايفها، هي تعتبر شمال شرق سوريا، غرب نهر الفرات، غربي نهر الفرات، ونعتبرها يعني جنوب تركيا. استقر سيدنا عياض في حران زي ما قلنا، وراح باعت قائد الجيش الاول اللي هو سهيل بن عدي، وقائد الجيش الثاني عبد الله بن عبد الله بن عدان الى الرها، برضو لقوا اهلها مستنيينهم ومفيش قتال، يدفعوا الجزية ويبقوا من اهل الذمة، فتم فتح الرها من فضل الله عز وجل. ثم توجه المسلمون الى سميساط. سميساط، سميساط دي تعتبر في حدود تركيا النهاردة، هي على الشاطئ الايمن لنهر الفرات. سار سيدنا عياض بن غلم الفهري من الرها اللي فتحت لسه دي الى سميساط على الجانب الايمن من الفرات. كان سيدنا صفوان بن المعطل السلمي وحبيب ابن مسلمة، صفوان بن المعطل السلمي وحبيب ابن مسلمة الفهري، كانوا سيطروا على بعض الحصول والقرى التابعة لسميساط قبل ما يوصل مين؟ قبل ما يوصل سيدنا عياض بن غنم الفهري. ولذلك أول ما وصل سيدنا عياض بن غنم الفهري على طول ألقى أهل سميساط السلاح وطلبوا الصلح. قالوا زي بالضبط إيه اللي قبلينا اللي هم الرها. فاستجاب سيدنا عياض بن غنم الفهري لهذا الصلح، ولكن اللي حصل ان اهل سميساط مع اهل الرها بقى زي ما تقول يعني كبرت دماغهم الاثنين، ان ازاي احنا نعمل كده وما نقاتلش، طب كنا جربنا ان احنا نقاتل، فنقضوا العهد، نقضوا العهد مع سيدنا عياض. يعمل ايه سيدنا عياض؟ رجع سيدنا عياض بن غنم الفهري لجيشه، وتم فتح الرها وسميساط مرة تانية، عشان تعرف ان المسلمين مش هدفهم القتل ولا التقتيل ولا الكلام ده. او كان يستطيع المسلمون الان انهم يقتلوا اهل الرها وسميساط لان هم نقضوا العهد بتاعهم، انما دول لما فتحوها تاني، لما فتح سيدنا عياض بن غلم الفهري الرها وسميساط مرة تانية، فتحها على الشروط القديمة اللي كان اتفق معهم عليها قبل كده قبل ما ينقضوا العهد بتاعهم. يبقى ما احناش يعني متشوقين الى راقة الدماء وسفك الدماء وكذا وكذا، ابدا. هكذا تم فتح الرها وسميساط مرة تانية بس بنفس الشروط القديمة. ثم توجه المسلمون لفتح رأس العين، رأس العين او تسمى عين الوردة، رأس العين او عين الوردة. دي تقع داخل حدود سوريا النهارده، لانها قريبه قوي 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 من الروم، وقريبه جدا جدا من الغرب. سيدنا عياض بن غنم الفهري تقدم لفتح راس العين، فوجد مقاومه من اهلها، قعدوا قوم مقاومه شديده. يعني زي ما تقول سيدنا عياض بن غلم الفهري قال لك ايه، هي هتفتح ان شاء الله هتفتح، بس هتاخد مننا وقت، فبدل ما تعطلنا عن فتح بقيه البلاد سيب الصعب دلوقتي. فترك امامها حاميه اسلاميه بقياده سيدنا عمير بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. عمير بن سعد بن ابي وقاص ده ابن سيدنا سعد بن ابي وقاص. ساب سيدنا عياض بن غلم الفهري سيدنا عمير بن سعد بن ابي وقاص قدام راس العين دي او عين الورده، وتوجه لفتح بقيه البلاد. فتقدم سيدنا عياض بن غلم الفهري بطلب الى سيدنا عمر بن الخطاب انه يعفيه من منصبه، خلاص كفايه كده. فاعفى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عياض بن غنم الفهري من منصبه، وعينه حاكما لحمص في الشام. قال له طب تعالى كفايه كده، بلاش بقى للروم، تعالى كده بلاش فرس، تعالى لي هنا في الشام. وتم تعيين سيدنا عياض بن غنم الفهري حاكما لحمص، لمدينه حمص بعد فتحها في الشام. طب مين هيخلفه بقى؟ اللي هو عمير ابن سعد ابن ابي وقاص. عاود سيدنا عمير بن سعد بن ابي وقاص الهجوم على راس العين، وظل يعاود الهجوم ويهجمها وكر وفر حتى فتحها بعد مقاومه شديده، وتم فرض الجزيه عليهم ولم تسبى النساء ولا الاولاد. عشان تعرف برضو ان احنا مش هدفنا التقتيل ولا القتل، كنا ممكن نعتبر دي خلاص دي قومه مثلا، يبقى ان نعتبرهم بقى ايه هنحاربوا ونسبي نسائهم ونقتل فيهم وكذا وكذا. لا، تم فرض الجزيه عليهم ونعتبرهم زي اهل الكتاب، يعتبروا يعني نسمي بهم معامله اهل الكتاب وناخذ منهم الجزيه. لكن الحمد لله تم فتح راس العين. الكتيبه بقى اللي بعد كده اللي هي الكتيبه الرابعه، كتيبه سيدنا عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه وارضاه، توجهت الى فتح ارمينيه. كان سيدنا عياض قبل ما يعصى من منصبه كان عين سيدنا عثمان بن ابي العاص الثقفي قائدا للكتيبة الرابعة دي لما تحرك لتأديب الجزيرة من الكوفة. حدث قتال شديد جدا الحقيقة ومقاومة، هذه عاملة زي رأس العين، حصل فيها مقاومة شديدة جدا لدرجة ان استشهد فيها سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي، صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، وده اللي قلنا ان هو كان اتهم او كان اتهمه المجرم عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق بالافك مع ستنا عائشه لما قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه، الى اخر ما كان من تبرئه الله تبارك وتعالى لسيدنا صفوان بن المعطل السلمي في العشر ايات من سوره النور. وهو كان مستغرب انه يتهم بهذا الاتهام، يقول انا والله ما كشفت كتف انثى قط حياتي، يمول علي هذا الكلام. توفاه الله شهيدا هنا في فتح ارمينية في فتح الجزيرة سنة 17 هجرية. بعد قتال شديد في ارمينية دي استسلم اهل ارمينية وتم الصلح ايضا على الجزية، وانهم برضو يدفعوا الجزية. يبقى كده الحمد لله الرقة، نصيبين، حران، الرها، سميطات، رأس العين، أرمينية. باقي تأديب عرب الجزيرة، تأديب قبائل إياد والنمر وتغلب التي لم تستسلم لهم البزية. ده كان على يد سيدنا الوليد ابن عقبة الأموي، واللي كان عينه برضو سيدنا عياض ابن غنم الفهري قبل ما يروح لحمص في الشام. خرج الوليد بن عقبة الأموي علشان يؤدب القبائل دي اللي ما أسلمتش من إياد والنمر وتغلب، فانحاز إليه المسلمون إلا إياد راحت للروم بقى، سابوه جريوا إلى الروم. فكتب الوليد بن عقبة الأموي بهذا الأمر إلى عمر بن الخطاب بيقول له خلي بالك وأنا بقدم عرب الجزيرة دول إياد وتغلب والنمر، تغلب النمر يعني ها انحاز لينا وتمام، الا اياد دي هربت وراحت على الروم عند هرقل. فارسل سيدنا عمر بن الخطاب، شوف الذكاء هنا بقى، الى هرقل قائد الروم يقول له اما ان تعود قبيله اياد، يترجع القبيله بتاعت اياد اللي جات لك دي عشان ما يبقاش اياد دي بتكثر عدد الروم، اما ان تعود قبيله اياد او يجعل عمر كل القبائل النصرانيه الاخرى تذهب الى الروم كبقيه اياد، كقبيله اياد، يعني يترجع قبيله اياد دي اهرق، يا اما ابعث لك كل القبائل النصرانيه. فخشى ملك الروم ذلك وامر قبيله اياد ان تعود فورا، فقبل ذلك منهم 4000 فقط، 4000 مرضوش اللي قبل ان هم يرجعوا من قبيلة اياد، 4000 فقط عادوا الى العراق وقبلوا سلطان الاسلام. كان الوليد بن عقبة الاموي يبغض نصارى تغلب ده دول كتير جدا لينبعوه كتير يعني، فخشى عمر بن الخطاب على الوليد بن عقبة الاموي ان يفتك بهم، ان يمكن الشيطان يلعب دماغه ولا حاجه يعمل معاهم حاجه مش مظبوط. فاعفى سيدنا عمر بن الخطاب الوليد بن عقبه الاموي من منصبه وعين مكانه سيدنا فرات ابن حيان وهند ابن عمرو الجملي. بيقولوا ان فتح الجزيرة كان سهل جدا جدا، وفعلا احنا شفنا كده، يعني كانوا بيفتحوا الحصون اهو الرقة ونصيبين وحرام، هو يمكن بس الروها وصميصاف رجعوا قاتلوا تاني بس فتحوا تاني، واللي كان فيها شوية قتال يعني شوية شديد، يمكن رأس العين او اللي هي عين الوردة او ارمينية كذلك كان فيها قتال، لكن كانت سهلة جدا الحقيقة لما نشوف ان الفتوحات دي كانت بسيطة جدا جدا اللي هو فتح الجزيرة. ليه بقى مش زي فتح العراق كانت اسهل؟ ليه؟ بيقولوا لان العراق فتحت من جنوبها وفارس من الشرق والشام من الغرب. يبقى طب هيعملوا ايه بقى؟ يعني هم دول اللي هيثبتهم؟ يعني الحمد لله ان الفتوحات دي جت ايه، كانت مقدمة الفتوحات الاولانية، ان دول يسلموا غصب عنهم. اثنين، العامل النفسي، ان المسلمون بينتصروا ومفيش ولا واحد بيقدر يقف قدامهم، اهو كل البلاد فتحت اهي، فهم دول اللي هيفرضوا قدامهم بتوع عرب الجزيرة، يعني مش معقول. يمكن واحد يقول طب وليه كان الوليد بن عقبة يعني شايل دايما كلام النصارى تغلب؟ هو كان الوليد بن عقبة لا يقبل من العرب الا الاسلام، يعني لا يقبل منهم كفر، يعني بالبلدي ما اقولكش ايه، ما تبقاش مثلا تقعد هنا في الجزيرة العربية دي وتقول لي انا هبقى كافر وادفع الجزية. لا لا. ليه؟ لان جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. بني تغلب اعترضوا على كده واستشهدوا باسلام عرب تكريت والموصل مع عبد الله بن المعتل. المهم وفد منهم كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب الوليد ابن عقبة الاموي الى سيدنا عمر بن الخطاب بكده، كان الوفد اللي قعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم بيه طبعا سيدنا عمر، وبعدين فهم بقى سيدنا عمر، فبعت يقول للوليد بن عقبة يقول له انما ذلك لجزيرة العرب بس، لا يقبل منهم فيها الا الاسلام، جزيرة العرب ما نقبلش من حد الا الاسلام، لان لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية. فدعهم على ان لا ينصروا وليدا. طب سيب انت بقى العرب دول بتوع الجزيرة، الجزيرة مش الجزيرة العربية اللي هم الجزيرة اللي فوق زي ما قلنا، ما بين نهر دجلة والفرات في الشمال. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له الوليد بن عقبة الاموي بناء على تعليمات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، قال له دعهم على ان لا ينصروا وليدا، سب على انهم ما ينصروش حد علينا يعني. اعترضوا هم على كده، ولما اعترضوا على كده ارسل الوليد ابن عقبة الاموي رؤساء النصارى والقساوسة الى عمر بن الخطاب، قال لهم بقول لكم يعني مش عارف اتفاهم معاكم، روحوا بقى لسيدنا عمر في المدينة هو يتفاهم معاكم فلما راحوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة قال لهم عمر بن الخطاب ادوا الجزية ادفعوا الجزية، انتوا لو كنتوا هنا في الجزيرة العربية مش هنقبل منكم للإسلام يا تمشي، لكن ما دام هناك ادوا الجزية. غضبوا وهددوا بالذهاب الى الروم، خلاص يبقى احنا هنهاجر ونروح للروم. هددهم عمر بالسجن، يبقى هنفديكم وهنعاملكم بقى كاعداء مش كاهل ذمه. فقالوا خذ منا شيئا ولا تسميه جزاء. انت الجزية دي تعبهم قوي، يعني ان الجزية دي اذا يكون ضريبة او بتاع، قالوا خذ منا اي حاجة بس ما تسمهاش الجزية، يعني احنا هنديلك بس ما تسمهاش الجزية. فقال عمر اما نحن فنسميه جزاء، وسميه انتم ما شئتم، احنا هنسميه الجزية، انتوا سميه ضريبة، سموه بتطلعوا لنا فلوس كده جدعانة فتوى اللي انتوا عايزينه، سموه زي ما تسموه، المهم انكم تجيبوه لنا عندنا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هكذا يبقى الحمد لله تم فتح الجزيرة فوق، يبقى هنتوجه بعد ذلك الى الاهواز. الاهواز دي اللي هي بتقع في الشرق من فارس، اللي هي بقى اربك وتستر ورام هرمز ومهرجان والسوس وجند صابور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.